بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. كان الكلام في أحوال المسند، ذكرنا الإتيان بالمسند، أو ذكرنا تقييد المسند في الدرس السابق وترك تقييده، وذكرنا الفرق بين الشرط التقييد بالشرط والتقييد بباقي القيود، وذكرنا تنكيره وتخصيصه وترك تخصيصه. وصلنا إلى تعريف المسند، قالوا: أما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآخر مثله. والمراد بهذه العبارة أنك إذا عرفت الخبر فتريد إفادة شيء معلوم عند المخاطب، وتحكم بهذا الشيء المعلوم على شيء معلوم آخر. هناك أمران معلومان عند المخاطب، يعرف زيد، يعرفه منذ سنين معه، هذه من جهة، ومن جهة أخرى يعرف أن له أخا ولكن مضيع أخو هذا مثلا، فيعرف أن هناك شخص، أن هناك شخصا وأخ له، ولكن لا يعرف شخص هذا الأخ من هو، هل هو زيد، هل هو عام. فالجهتان معلومتان عنده، ولكن الربط بينهما غير معلوم عنده، أن هذا زيد اللي كل يوم تشوفه هذا أخوه، فتقول زيد الذي تعرفه هو أخوك، أخوك الذي أيضا تعرف أن لك أخا. فللحكم بشيء معلوم على شيء معلوم، بعبارة أخرى للربط بين المعلومين، يعرف المسند للربط بين أمرين معلومين. مثلا افرضوا تعلم، الحين هذا المثال اللي يبنى شوي فيلم هندي يعني مو حقيقي يعني. مثلا تعرف أن هناك شخصا سرق أموالك، مثلا تعرف أن أموالك قد سرقت، وتعرف زيد أيضا، ولكن لا تعلم أن السارق هو زيد، فتقول زيد السارق. للحكم بشيء معلوم على شيء معلوم، هذا فائدة التعريف، تعريف المسند. وبما أن المبتدأ دائما يكون معرفا، فيكون شيء معلوم على شيء معلوم، ما عندنا الحكم بأمر معلوم على أمر غير معلوم، المبتدأ دائما معرفة. فإذا كان المبتدأ معرفة وجعلت الخبر معرفة، صارت الفائدة من هذه الجملة فقط الربط بين هاتين المعرفتين. أي حكما على أمر معلوم بأمر آخر مثله في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق التعريف، أيا كان هذا التعريف، كان علم أحدهما والآخر ألف ولام، أو كلاهما بالألف واللام مثلا. أحسنتم شيخ. افرضوا مثلا المنطلق الضارب، هم يصير ولازم يكون زيد. المنطلق الضارب بمعنى شنو؟ أن المخاطب يعلم أن هناك شخصا منطلقا، ويعلم أن هناك ضاربا، ما يدري أن ضربا تحقق وهناك ضارب، وانطلاقا قد تحقق وهناك منطلق، ولكن لا يعلم أن المنطلق هو الضارب، فتربط بين المعلومين بين المعرفين.
أمور لفظية أنه أعرف هذا معرفة هذا أعرف، بس هذا يكون مقدم هذا الشيء.
نعم، يعني لحاظ المعنى أولى، يعني ذاك كأن إذا يعني اللي يذكرون النحاة والمهري في الباب الرابع ذكره كأنك حينما لم تعلم أنه أيهما المبتدأ. الحين راح نذكر ضابطة المبتدأ والخبر هناك في مقام تعيين المبتدأ عن الخبر. إحنا مو في مقام تعيين الخبر والمبتدأ، احنا بس نقول شنو فائدة الخبر، كأننا من الخارج نعلم ان هذا هو الخبر، فارغين عن تمييز الخبر عن مبتدأ، وفقط نريد ان نعلم ما فائدة هذا الاخبار، الاخبار بالمعرف ما هو فائدته. راح نبين ضابطة التمييز، تمييز الخبر عن المبتدأ عند البلاغيين مختلفة عن ضابطتهم عند النحاة والأعرفية وما شاء، والمقدم دائما هو المبتدأ. ذكر ضوابط في المغني. جيد، الحين نوصل لمحله وهو المهذب حذفه، ولكن احنا راح نقرأ من المختصر ان هذه الضابطة مهمة، والضوابط اللي ذكروها في النحو ايضا المفروض ترجع إلى هذه الضابطة، المفروض ولو هم ما يظهر من كلامهم أنه يرجعون إلى هذه الضابطة، ولكن تتناسب مع الإرجاع إلى هذه الضابطة. سواء اتحد الطريقان، يعني طريقات تعريف، هذا بالألف واللام وذاك بالألف واللام، نحو الراكب هو المنطلق، أو اختلف نحو زيد هو المنطلق. هذا المطلب ما عنده شيء، انتهى من أوضح المطالب، شيء معرف تحكم به على شيء معرف آخر. أو لازم حكم، هذا عطف على ما سبق، وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما، حكما هذا، أو لازم حكم. مر بنا ما هو المراد بلازم الحكم. لازم الحكم أنه يريد أن يقول أني عالم بهذا، أنا عالم بهذا الربط بينهما. هذا اللي ذكرنا لازم فائدة الخبر، لازم الحكم يقصد نفس لازم فائدة الخبر، عطف على حكما. كذلك يعني إذا أردت أن تفيد لازم فائدة الخبر أيضا بنفس الطريقة، يكون لإفادة السامع لازم الحكم على أمر معلوم بآخر مثله، بنفس التفصيل يأتي في لازم الحكم، ماكو فرق بين الحكم ولازم الحكم من هذه الجهة، أي على أمر معلوم بآخر مثله، نحو زيد أخوك، لمن يعلم أن له أخان ويعلم أن يعرف زيد أيضا، كلاهما معرفة عنده، ولكن لا يعلم بالربط بينهما أن هذا زيد هو أخوه. تطبيقه على اصطلاح الأصوليين يقولون تطبيق الكلام في التطبيق، أن أطبق أن هذا الأخ هو هذا زيد، أطبقه على زيد، هذا التطبيق ما يعرفه فقط، كأنه يظن مثلا أن أخاه مثلا شخص آخر بعيد عنه لا يعرفه، لا يعرف شخصه، فقط يعلم أن له أخا، ولكن زيد هم من جهة ثانية لكن اليوم يشوفه، فعنده مشكلة في التطبيق، تريد أن تقول له طبق هذا الأخ الذي تظنه بعيدا عنك، لا هذا اللي كل يوم تشوفه مثلا، هذا الذي تعرفه. وعمر المنطلق باعتبار تعريف العهد أو الجنس، يقول هذه الألف واللام، الحين الشرح اللي شرحناه على ألف لام العهد، قلنا هناك منطلقا يعرفه، يعني منطلق معهود، شرحنا المطلب على العهد، يقول نفس الكلام يأتي في الجنس، في ألف لام الجنس أيضا، إذا قلت زيد مثلا المنطلق وأردت به ألف لام الجنس، هذا الجنس عندك معهود، نفس الكلام يصير، الشخص يكون معهود أو الجنس يكون معلوم ومعهود. ف فكأن المخاطب يعرف جنس المنطلقين، جنس الكرماء مثلا. خلينا نقول هذا المثال شوي واقعي أكثر. الكريم جنس الكرماء يعرفها، يعرفه هذا الجنس، معهود عنده. وزيد أيضا معهود معروف عنده. فتريد أن تربط، تقول هذا الجنس أخبر به عن زيد، زيد هو هذا الجنس، باعتبار أن شنو باقي الكرماء كأنهم مو كرماء، هذا جنس الكريم. فنفس المطلب في ألف لام الجنس أيضا يأتي. جيد، وياكم المختصر. شفنا هني شو اسمه، في عبارة ولا بعدين؟ أنا نسيت مكان العبارة.
في هذا تنبيه على أن كون المبتدأ خبر
هذه. إيه كون المبتدأ شنو؟
في هذا تنبيه، هاي العبارة عقب وبآخر مثله.
لا لا، وراء شو اسمه، وراء هذا أو الجنس.
إيه أو الجنس هني في عبارة موجودة.
إيه شنو العبارة؟
ظاهر لفظ الكتاب أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف.
آه إيه لا، مو هذه العبارة صح، لا بعدين راح يذكرها. وعكسها هنا إيه لا إيه وعكسها، هذا ما عندنا في الكتاب وعكسها صحيح. أيوة، نحو عكس المثالين المذكورين أخوك زيد والمنطلق عمرو. هني يذكر التفتازاني ضابطة تمييز المبتدأ عن الخبر في المختصر، موجود صفحة 98 على كتابي، ما أدري على كتابكم كم
151.
إيه؟ والضابط في التقديم، هذه عبارته الحين نقراها بعدين نشرحها. والضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف، وعرف السامع اتصافه بإحداهما دون الأخرى، فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به، وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخر، فيجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ. وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به، وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم بثبوته للذات أو انتفائه عنه، يجب أن تؤخر اللفظ الدال عليه وتجعله خبران. يعني شنو هالعبارة؟ هذه عبارة مهمة، يعني هالمطلب هذا مهم في تمييز المبتدأ عن الخبر، وراح نستفيد منها كثير. لعل سابقا هم أشار ما لها إشارة، قلنا هذه كثيرا ما تأتي في البلاغة، يعني لابد أن نبني على هذه الضابطة. كما مثلا في باب الفصل والواصل، في باب القصر، مو الفصل والواصل، في باب القصر، حتى نفهم ما هو المقصور وما هو المقصور عليه، لابد أن نميز المبتدأ عن الخبر أولا. فهذه الضابطة تقول أن الشيئين إذا كانا مثلا فرضوا معرفتين ولو معرفتان، جيد، زيد وأخ، متى أنا أقول زيد أخوك ومتى أقول أخوك زيد؟ شو الفرق بينهم؟ هذا معرفة وذاك معرفة. متى أقول زيد أخوك ومتى أقول أخوك زيد؟ على ضابطة ابن هشام في شو اسمه في المغني، أعرف المعارف وما أدري إلى آخره. صحيح، صرنا بعيدي العهد بالمغني، نسينا المطال. ضوابط لفظية نحوية، احنا نبي ضابط معنوي. الضابط المعنوي هو ان وهذا ضابط بالوجدان، نحسه بالطبع، نستعمله احنا لا اراديا.
هذا عند اخوك زيد او زيد اخوك، يبقى متعادلين
عنهم. اي متعادلين، مشكلة بعد. اي نعم،
المقدم
شلون؟
لفظ المقدم.
اي الضابطة المعنوية في تمييز الخبر عن المبتدأ هي أن مخاطب عادة يكون ولو كلاهما معرفتان، ولكن يكون طالبا للحكم على شيء، يعني شيء شاغل باله ويريد حكمه، شيء شاغل باله ويريد أن تحكم عليه، يريد معلومات عنه. مثلا زيد هذا موجود في ذهنه ولكن لا يعلم بأنه أخ، فالذي موجود في الذهن اللي شاغل ذهنه، شاغل كل يوم يشوفه مثلا، ليش احنا نقول كل يوم يشوفه في الأمثلة؟ لأن هذا اللي موجود في ذهنه، نبي نقول أنه موجود في الذهن. المبتدأ دائما يكون هو الأعرف، هو الذي موجود في ذهن المخاطب، الذي يعرفه يراه كل يوم مثلا. ثم هذا تخليه دائما مبتدأ. والشيء الثاني اللي مثلا بعيد العهد عنه ولو هو معرفة ولكن مو شاغل باله، هذا تخليه خبر. ليش هذه التركيبة؟ دائما الأقرب إلى ذهن المخاطب نجعله مبتدا، والأبعد من ذهن المخاطب نجعله خبرا، لأن الخبر هو الذي يفيد المخاطب، الخبر هو الذي يعطي الفائدة للمخاطب، فالأبعد تجعله فائدة. إذا الأقرب خليته فائدة، أخو الأقرب موجود في ذهنه، ما له معنى تخليه فائدة كأنه تعطي شيئا للمخاطب هو موجود في ذهنه، لا، الأقرب نجعله مبتدأ، الشيء اللي دائما في ذهن المخاطب كل يوم يراه هذا نجعله مبتدأ، والأمر الأبعد من ذهنه نجعله خبرا. هذه الضابطة. فمثلا خلينا نطبق على أساس يتضح عندكم. يوم اللي أنا أقول زيد أخوك، لابد أن زيد يكون شنو؟ أقرب إلى ذهن المخاطب. مثلا شخص كل يوم يراه ويعلم من الخارج أن له أخا، الحين ناسي أن له أخ مثلا، ولو الأخ معرفة، التعريف النحوي ما يضر بالمطلب اللي قاعد نقوله، ولو الأخ أيضا معرفة ولكن بعيد عن ذهنه، فهذا البعيد عن ذهنه تجعله خبرا. إذا عكست أخوك زيد شنو يصير المعنى؟ يعني ها يعلم أن له أخا ويشوفك اليوم مثلا ولكن لا يعرف اسمه، هذه الحالة بعيدة من الذهن ولكن بالنهاية يمكن تصورها، يعني لا يعرف اسم هذا الأخ، فتجعل الأخ الذي أقرب إلى ذهن المخاطب كل يوم يراه يتعامل معه، يقول هذا أخوك زيد، اسمه زيد، مسمى بزيد بهالمعنى. وهكذا في جميع المعارف، مثلا افرضوا المنطلق السارق، شو الفرق بين المنطلق السارق وبين السارق المنطلق مثلا؟ شو الفرق؟
المنطلق هذا الذي يتحرك، المنطلق
إيه نعم، المنطلق هو الأقرب إلى الذهن كأنه يراه مثلا في الخارج، الآن انطلق، فلكونه موجودا في الخارج محسوسا ومرئيا بالعين بالأحاسيس، هذا أقرب إلى الذهن، تراه ينطلق، ولذا تجعله مبتدا. يقول هذا اللي رأيته منطلقا، هذا الذي أقرب إلى ذهنك لرؤيتك إياه، بخلاف السارق أنت مو شايفه، أبعد من ذهنك. يقول هذا المنطلق شنو؟ السارق، فتجعل الخبر الأبعد أو تجعل الأبعد خبرا عنه. بخلاف في العكس، إذا رأيت الشخص يسرق مثلا، رأيته يسرق ولكن لا تعلم أنه انطلق أيضا وفر، فتقول السارق، يعني السارق الذي رأيته الذي هو أقرب إلى ذهنك لأنك رأيته يسرق، هذا هو المنطلق. ولذا قال شوفوا عبارته، والضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف، يعني هم تعرفه من جهة السارقية، هم تعرف من جهة شنو؟ مثلا الانطلاق، تعرف أن هناك شخصا معهودا منطلقا عند معهودا عندك وهو منطلق معهود بانطلاقه، وشخص معهود بسارقيته، وعرف السامع اتصافه بإحداهما دون الأخرى، ما يدري أن هذا الشخص هو نفسه المنطلق هو السارق، فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به، يعني أقرب إلى ذهنه، يعلم أن هذه الذات هذا الشخص الخارجي اتصف بالانطلاق ولكن لا يعلم أن هذا الشخص الخارجي اتصف بالسرقة أيضا، هذا أبعد أعباله شخص آخر، وهو كالطالب بحسب زعمك بحسب اللي أنت تقدر من الظروف والقرائن أنه لا يعلم أن هذا هو السارق، بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخر بالوصف الآخر، فيجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ، وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك، أن تحكم بثبوته للذات، يتطلب أن تطبقه على الشخص المعهود القريب إلى الذهن أو انتفاءه عنه، يجب أن تؤخر اللفظ الدال عليه وتجعله خبرا. فإذا عرف السامع زيدا بعينه، يعرف زيد بعينه واسمه ولا يعرف اتصافه بأنه أخوه، الأخوة ما نسبها إلى ذات، يعلم أن له أخا ولكن وين ذات وين عين هذا الأخ، ما يدري أنه هو عين وذات هذا الأخ وزيد، وأردت أن تعرفه ذلك قلت زيد أخوك، وإذا عرف أخا له يدري أن له أخا كل يوم يشوفه ويدري أنه أخوه مثلا، فطبقه على الفرد الخارجي قال هذا أخي، طبق على الفرد ولا يعرفه على التعيين، وأردت أن ما يعرف اسمه مثلا أنه هو زيد وأردت أن تعينه عنده قلت أخوك زيد، ولا يصح زيد أخوك،
يعني زيد غير معروف،
نعم يعني ولو زيد معرفة ولكن بعيد عن ذهنه على تعبيرنا وعلى تعبير التفتازاني، ما طبق زيد على الذات، يعلم أن هناك شخصا مسمى بزيد، شخصا ما مسمى بزيد. هذه ضابطة دائما تمشي ويانا، معرفة ومعرفة، نكرة ومعرفة إلى آخره، يعني بغض النظر عن القواعد النحوية الحيدة اللي تقول مثلا المبتدأ لا يكون إلا معرفة، بغض النظر عن هذا، هذه الضابطة تكون شنو سيالة دائما في كل مبتدأ وخبر، وبالوجدان نحن نطبق هذه الضابطة، الشيء الطرف الذي أقرب إلى ذهن السامع الذي أحس به رآه في الخارج مثلا هذا تخليه مبتدأ، الشيء اللي لا ما رآه في الخارج فقط يعلم به أن له أخا مثلا، أن هناك سارقا ما سرق ماله، لم يره لم يكن قريبا إلى ذهن، هذا نخليه الخبر سواء قدمت أخرت، طبعا القاعدة تقتضي أن تقدم المبتدأ ولكن إذا اقتضى شيء مثلا تؤخر المبتدأ ما يضر، على هل القاعدة مو المدار على التقديم والتأخير، المدار على هذه القاعدة، نعم هذه القاعدة تقتضي تقول إذا ماكو شيء يوجب تأخير المبتدأ فقدمها، نعم في التقديم يمكن مخالفته ولكن هذه الضابطة لا يمكن مخالفتها. خب هذه ضابطة المبتدأ والخبر، الحاصل أن الأقرب إلى ذهن المخاطب تجعله مبتدأ والأبعد من ذهنه الذي لم يطبقه على شخص خارجي تجعله خبرا. بعد في باقي الأمثلة مثلا افرضوا مثلا شنو النيب الحين شوي أبعد من هالأمثلة، مثلا الله نور السماوات والأرض، ليش ما نخلي الله خبر؟
هو
لأن ولو نعلم أن هناك نورا في السماوات والأرض ولكن الله أقرب إلى أذهاننا، لا نعلم، لم نطبق ذاك النور على الله، ما طبقنا، نعلم أن هناك نورا وين ينطبق هذا النور؟ على زيد، على عامر، على الله، على شنو؟ ما ندري. فهذا أبعد من ذهننا، تطبيقه ما حصل في ذهننا. أما الأول الله، تطبيقه حصل، نعلم لفظ الله موضوع لهذه الذات واجبة الوجود، فنجعل الله مبتدأ لأنه أقرب إلى الذهن، لأن الذهن طبقه على الخارج. ونور السماوات والأرض اللي الذهن ما طبق على الخارج نجعله خبرا. وهذا في باب القصر أيضا، مثلا ما زيد إلا القائم، مثلا ما زيد إلا القائم، هذا حصر المبتدأ في الخبر أو حصر الخبر في المبتدأ، تمييز بهذه الضابطة. هذا مطلب انتهى. فالغرض من تعريف المبتدأ، من تعريف الخبر أو المسند، هو تطبيق، هو خلينا نقول تطبيق شيء معلوم على شيء معلوم آخر تريد أن تطبقه. سواء كان تعريف المسند بألف لام العهد أم كان بألف لام الجنس، لأن الجنس بالنهاية كما ذكرنا سابقا في أنواع الألف واللام تعريفه من جهة معهوديته، هم أمر معهود، غاية الأمر أنه جنس معهود لا فرد خارجي معهود.
عفوا سيد، ولكن هنا تطبيق شيء معلوم قريب وشيء معلوم بعيد، هنا نطبقه
مع، نعم يعني البعيد عن الذهن نخليه خبر.
نعم.
فتقول هذا اللي أنت بعيد عن ذهنك ترى نفس اللي قريب إلى ذهنك. ومن هنا القاعدة النحوية متفرعة من هذه الضابطة، أن المبتدأ لا يكون نكرا والخبر يكون نكرا، بل غالبا الخبر يكون نكرا، غالب أحوال الخبر أن يكون نكرا لهذه الضابطة، لأن الخبر بعيد عن ذهن المخاطب ما يهتم به، فماكو مشكلة إذا كان نكرا. الحين إحنا كلامنا في الخبر المعرفة، ولكن نفس الضابطة في الخبر النكرة. ليش الخبر ينكر والمبتدأ لا ينكر؟ لأن المبتدأ لابد أن يكون قريبا إلى ذهن المخاطب معهودا عنده، والخبر أيا كان. بعد ليش الحين هذه اللي في باب المبتدأ والخبر من النحو، هذا يحتاج إلى لعله بعض التضبيط، يعني اللي يذكرون مثلا المبتدأ لا يكون نكرة، إذا أخر يكون نكرة، إذا أخر عادي يكون نكرة، ينطبق على هذه الضابطة المعنوية، المعنى يتغير يعني إذا أخر ولا شنو يصير، يحتاج إلى تطبيق هذه القواعد النحوية على هذه الضابطة المعنوية. النحويين عادة يجردون القواعد عن المعاني، فما تحس مجرد قاعد تحفظ مثلا، اي مجرد انه اخر خلاص يصير. زين اخر ليش التأخير يجوز؟ ما يذكرونه. اما اذا هذه الضابطة مسكتها بيدك وكل قواعد النحوية في المبتدأ والخبر طبقتها على هذه الضابطة، تفهم أن مثلا تأخير المبتدأ يفيد أمرا يجعله منطبقا على هذه الضابطة، يكون أبعد إلى الذهن، يكون مثلا قريبا إلى الذهن ولو كان نكرا بتأخيره. على أي حال، إيه النجاة بالبلاغة يعني. والثاني الآن يدخل في مطلب جديد، يقول نحن قلنا أن المسند يعرف تارة بلام العهد وأخرى بلام الجنس، طبعا مو لام العهد ولام الجنس، حتى يقسمون الإضافة إلى إضافة العهد وإضافة الجنس، يعني ولذا قال باعتبار تعريف العهد، ما قال باعتبار لام العهد. كل أنحاء التعريف يقسمونها إلى عهد وجنس، ولو احنا نقسم الألف واللام، ألف لام العهد، ألف لام الجنس، ولكن حتى هذا الكلام التقسيم هذا تعريف العهد وتعريف الجنس يأتي في التعريف بالإضافة أيضا، يأتي في التعريف بالإضافة. فحينما تقول غلام زيد هذا تعريف عهد، يعني ذاك الغلام المعهود الذي لزيد. وبعض الأحيان الإضافة مفادها تعريف الجنس، كمثلا افرضوا إذا المضاف إليه كان جنسا، مثلا افرضوا شلوني بمثال الحين صاحب الكرم مثلا، إذا صح التعبير الحين صاحب الكرم، والكرم قدرناه الجنس، فهذا التعريف المستفاد من الإضافة تعريف التعريف بنحو تعريف الجنس. جيد، هذا التعريف الجنس إذا جاء في المسند أفاد فائدة أخرى أيضا زيادة على الفائدة السابقة اللي ذكرناها، أنه مجرد شنو ربط وتطبيق بين معرفتين. إذا كان جنس أفاد القصر، قصر الجنس على المبتدأ، قصر المسند على المسند إليه يعني. والثاني يعني اعتبار تعريف الجنس قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا أو مبالغة. هذا اللي شنو ذكرناه هناك في ضمير الفاصل، قلنا راجعوا شوفوا هناك شنو كان مثاله، زيد هو القائم، قلنا هذا القصر اللي تقولونه يفيده ضمير الفاصل، قصر القائم على زيد، أن زيد هو القائم ولا غير. هذا القصر مستفاد من الألف واللام في القائم أو من ضمير الفاصل، هذا ذكرناه سابقا وقلنا راجعوا هذا محله. فحينما تقول زيد القائم أو تقول زيد هو القائم مثلا، قد يقال القصر مستفاد من القائم لا من هو القائم، فهذا يحتاج إلى حل. وهذا دائما، أن هذه قاعدة دائمية، أن الخبر إذا كان جنسا يفيد القاص، إلا حالات نادرة، لعل التفتازاني ببالي في المختصر ذاكر، حالات نادرة جدا أنه يكون الجنس ولا يكون ولا يراد به القاص، حي ما لنا شغل بتلك الحالات، ولكن 99% من الحالات إذا كان المسند مدخولا لألف لام الجنس يفيد قصر المسند على المسند إليه. مثلا حينما تقول زيد الكريم وأردت جنس الكريم، شنو يصير؟ أن زيد هو كريم وغير زيد ليسوا بكرماء، هذا المراد. فدائما ألف لام الجنس الداخلة على الخبر تفيد القصر. والثاني قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا، نحو زيد الأمير. إذا تحقيقا يعني واقعا، ماكو هذا العبارة، إذا لم يكن أمير سواه، يعني واقعا في الخارج ماكو أمير هذا القصر، واقعي ليس مبالغي، ليس قصرا بالمبالغة، لا واقعا البلد له أمير واحد وهو زيد، فهذا قصر واقعي تحقيقي. أو مبالغة، يعني تريد أن تبالغ، هناك مثلا أمراء عدة في البلد، أو مثلا هناك شجعان عدة في البلد، ولكن مع ذلك مبالغة تقول زيد الشجاع، حتى تقول باقي الشجعان صفر ماكو كالعدم، فهذا يسمونه قصر مبالغي. أما إذا كان لا واقعا في الخارج ماكو إلا أمير واحد، فهذا قصر حقيقي. لا الإضافي هنا إن شاء الله. أو مبالغة لكماله فيه، يعني هذا الفرد الكامل له 100% مثلا من الشجاعة، وفي غيره عندهم 99% 98% هم يصدق عليهم أنهم شجعان مثلا، ولكن في ولكن أمام الذي له 100% من الشجاعة هذولا كأنهم مو شجعان، فتقول زيد هو الشجاع فقط والباقي ليسوا بشجعان، أي لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس، كمال زيد في جنس الشجاع. أو بالعكس، يعني شنو أو بالعكس؟
أولئك هم
الشجعان
وزيدان.
مو
أنه
ما في شجاع غير زيد، هو أكمل الشجاع.
أكمل
الشجاع.
نعم.
كما يقول
يقول
الكامل في الشجاعة.
زين. هذا نفس اللي قلناه ساعة، لأن هني بتكون المعرف بالألف واللام الذي يدل على الجنس أقرب إلى الذهن. إذا حسب.
يكون أقرب إلى الذهن وإذا كان أقرب إلى الذهن.
فجعلناه في اسمه.
جعلناه مبتدأ.
مبتدأ.
فما يصير من قصر المبتدأ على من قصر الخبر على المبتدأ، يصير قصر المبتدأ على الخبر. شوفوا عبارته، لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس أو بالعكس، نحو عمرو الشجاع أي الكامل في الشجاعة. كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال. وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ كذا، وبالعكس الظاهر يقصد هذا، يعني إذا خليت المبتدأ معرف بلام الجنس مو خبر، هذا مو محل كلامنا، احنا كلامنا في تعريف في تعريف الخبر في تعريف المسند، ولكن بالمناسبة جاء بتعريف مسند إليه أيضا بلام الجنس. هذا سؤالكم أمس صحيح، تعريف الألف تعريف المسند إليه بلام الجنس، نحو الأمير زيد، هل هذا يفيد القصر أيضا؟
قصر لكن بالعكس.
إيه نعم قصر، ولكن بالعكس قصر المبتدأ على الخبر المسند إليه على المسند، الأمير زيد والشجاع عمرو، ولا تفاوت بينهما، بينما إذا تقول زيد الأمير يفيد قصر الأمارة على
زيد.
على زيد. إذا قلت الأمير زيد هم يفيد قصر الأمارة على زيد. غاية الأمر أن الأول من قصر الخبر على المبتدأ، والثاني من قصر المبتدأ على الخبر، ولا تفاوت بينهما. وبينما تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة على عمرين، يقول ماكو فرق بين هذين المثالين اللي ألف لام الجنس دخلت فيهما على المبتدأ، وبين المثالين اللي محل كلامنا دخول ألف لام الجنس على المسند، ماكو فرق بينهما، كلاهما يفيدان نفس المعنى. غاية الأمر أن هذا في قصر المبتدأ على الخبر، وذاك قصر الخبر على المبتدأ. فهذه ضابطة تصير قاعدة، كل ما دخل عليه ألف لام ألف لام الجنس عفوا، سواء كان مبتدأ أو خبرا، يكون مقصورا على الطرف الآخر. هذه قاعدة، كل ما دخل عليه ألف لام الجنس سواء كان مبتدأ أم خبرا يقصر على الطرف الآخر.
هو مقصور والطرف الآخر مقصور عليه.
نعم.
فالرجل خير من المرأة، يكون هنا قصر أيضا.
نعم، مثلا الرجل إذا كان الألف واللام للجنس يكون شنو؟ أن الرجل مقصور على خيريته من المرأة. نعم، فقط هو خير من المرأة. كان
يعني ما تكلم فيه
هناك،
بس أيضا
نعم هذا المطلب، قصر المبتدأ على الخبر المفروض يبقى في باب المسند إليه، تعريف المسند إليه ما ذكر هذا، دخل في أنواع الألف واللام ما ذكر لنا القاصر، المفروض يجيب هذا، أن تعريف المبتدأ يفيد قصر المبتدأ على الخبر، وتعريف الخبر يفيد قصر الخبر على المبتدأ.
سيدنا هني أو بالعكس، يوم قال أو بالعكس نحو عمرو الشجاع، هذا مثال للعكس، لو إلى الآن مثال قصر المسند على المسند.
شلون؟ أو بالعكس نحو عمرو الشجاع. لا هذا مو مثال للعكس، هذا مثال لما نحن فيه، لأن الألف واللام دخلت على الخبر. العكس مثال الأمير زيدون الشجاع عمرون.
هو هناك ترى في التعريف باللام ما ذكر شو اسمه، ما ذكر يعني، مجرد أنت ماذا تريد من المعنى، تستخدم لام الجنس، تستخدم لام
إيه نعم، فقط تطرق لمعاني الألف واللام.
أما ماذا يفيد لم يتطرق
إلى. نعم. فالمفروض كان يقول هناك يعني.
نعم. ما مشكلة. بلاغين لهم أعطاء.
إيه. خب. فالمطلب سهل شوي، لفينا ودرنا وإلى آخرة. المطلب سهل، ألف لام الجنس يوجب قصر مدخوله على الطرف الآخر.
ولا فرق سواء أتى مبتدأ
أو. إيه نعم بلا فرق. خب، هل لابد أن يكون إذا دخلت الألف أو اللام، ألف لام الجنس على الخبر، على المبتدأ حتى تفيد القصر، لابد أن يكون الخبر معرفة ولا لا؟
لا.
مثلا إذا قلت الأمير قائم وأردت جنس الأمير، لابد أن يكون معرفة قائم ولا لازم أقول القائم مثلا؟
لازم.
ولازم
عبارة محذوفة في
التهذيب، جايب نفس اللي قلته
في النهاية، النتيجة يعني
قايل
والحاصل
جايب. شنو جايب؟ اقرأ العبارة.
والحاصل أن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر.
نعم.
سواء كان الخبر معرفة أو نكرة.
إيه نعم.
وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ.
هني بعد ما عندنا سواء كان المبتدأ معرفة أو نكرة، لأن المبتدأ لازم يكون معرفة. نعم. ماكو شرط في جهة الخبر، مجرد أن الألف واللام تدخل على المبتدأ ألف لام الجنس تفيد القصر. نقطة، انتهى هذا المطلب. فكم مطلب خذينا؟ ضابط المبتدأ والخبر، إفادة ألف لام الجنس القصر سواء في طرف المبتدأ أو في طرف الخبر، هذا المطلب الثاني. مطلب ثالث، بعضهم قال في تمييز المبتدأ عن الخبر أن المميز للمبتدأ عن الخبر هو هذه الضابطة، أن الاسم الذي ليس صفة، يعني الاسم الدال على الذات كزيد، عامر، حجر، حيوان، إنسان إلى آخر، هذه الأسماء الذوات غير المشتقات، غير الدال على حدث، هذا الاسم دائما لابد أن يكون مبتدأ، حتى لو أخر، حتى لو كان أبعد إلى الذهن، ما لنا شغل بالبعد والقرب من الذهن، الاسم دائما مبتدأ، وما دل على الحدث دائما خبر، ما دل على الحدث دائما خبر، مثلا منطلقون، ما أدري مضروبون، ما أدري كريمون، حسنون، إلى آخره من الأسماء اللي تدل على الحدث، منطلق يدل على صدور انطلاق أو وجود انطلاق من شخص، وجود حدث الانطلاق، ما دي مضروب يدل على وقوع الضرب على الشخص، حسن يدل على شنو؟ اتصاف شخص بالحسن، وهكذا. فكلما كان هناك اسمان، اسم يدل على الذات واسم يدل على الحدث، هذا الذات خلى مبتدأ. ما أدري في المغني ذكر الضابطة ولا لا ذكر؟
هاي الرأي بس في رأي.
اي نعم. وقيل او قيل اي نعم وقيل في نحو زيد المنطلق او المنطلق زيد، الاسم يقصد بالاسم ما يدل على الذات، ولا المنطلق هم اسم؟ لا، يقصد ما يدل على الذات.
الضابطة هناك دائما لغوية يعني.
وين؟
في في أي هو يكون المبتدأ أي هو يكون الخبر؟
نعم، الاسم متعين للابتداء تقدم أو تأخر. فالاسم شنو المراد به سيدنا؟ الاسم ما دل على الذات، مو كل اسم في مقابل ما دل على الحدث. والصفة متعينة للخبرية، الصفات منطلق ضارب مضروب إلى آخره متعينة للخبرية.
هذا هني ذكر في مسألة الاشتقاق، قال هنا زيد أعرف من المنطلق، ولكن بسبب أن زيد علم والمنطلق مشتق، ولكن بعد نفس الرأي قلت سواء تساوت الرتبة في التعريف أو تفاوتت فش اسمه يكون الأول هو
المنطلق. إيه نعم، سواء يعني هذا الرأي ما له شغل لا بالتعريف النحوي ولا له شغل بالضابطة المعنوية اللي ذكرناها، أقرب إلى الذهن وأبعد من الذهن.
أيوه.
يقول الضابطة هو هذا، تنظر إلى معنى المبتدأ ومعنى الخبر، معنى هذا ذات ومعنى ذاك حدث، الحدث خله خبر، والصفة متعينة للخبرية تقدمت أو تأخرت. ليش يا أيها ما أدري منو القائل بهذا القول صاحب الضابطة؟
يمكن الفخر.
شلون؟
يمكن الفخر الرازي.
الفخر؟
يمكن.
إيه بالي صحيح في المختصر آخر شيء كأن ذاكر، وهذا رأي الفخر الرازي صحيح؟
أيوة هذا رأي الإمام الرازي.
إيه نعم، الظاهر هذا قائل القائل به هو فخر الرازي. على أي حال تقدمت لدلالتها على أمر نسبي. يعني شنو لدلالتها على أمر نسبي؟ لدلالة الصفة على أمر نسبي. يعني شنو نسبي؟ النسبي يقصدون ما يقبل النسبة، ما مو ما يقبل النسبة، ما يحتاج إلى أن ينسب، ما يحتاج إلى أن ينسب، هذا يسمونه أمر نسبي. ليش الحدث يحتاج إلى أن ينسب وزيد ما يحتاج إلى أن ينسب؟
زيد
نعم قائم بذاته، على تعبير الفلاسفة زيد قائم بذاته واقف هنا، ما يحتاج أن ينسب إلى شيء آخر، بنفسه يوجد في الخارج، يولد له جسم، له رأس يدين رجلين، يتقوم بهذا الجسم بنفسه أو بروحه اللي تقول الحين، متقوم بذاته. المهم أما ضارب، معنى ضارب هل يوجد في الخارج بنفسه نقول هذا هو ضارب مثلا، أو يحتاج إلى زيد ما إذا صح التعبير، إلى شخص ما يأتي بالضرب حتى يتحقق الضارب في الخارج؟ الضارب بنفسه لا يوجد، قائم بغيره،
وحاجة دائما إلى ذات بعد.
إيه نعم دائما إلى ذاته، مو معقولة حدث يكون حدث آخر بينهم بين بعض، مثلا هذا الضرب يكون مثلا الذهاب، ما يصير، لابد أن زيد يكون الضرب وعمر يكون الذهاب، فالذهاب والضرب والقيام والجلوس كله يحتاجون إلى ذات، إلى شخص خارجي متقوم بنفسه يوجدهما. هذا مراده بأمر نسبي، يعني أمر يحتاج إلى النسبة، يحتاج إلى أن ينسب إلى زيد، لا يوجد إلا بفاعل، يحتاج إلى فاعل أو مفعول أو أي شيء، يعني يحتاج إلى مثلا مضروب يحتاج إلى مفعول. لأن معنى المبتدأ المنسوب إليه، هذا تفسير للأمر النسبي، يقول المبتدأ مو نسبي. ليش مو نسبي؟ لأن معناه هو المنسوب إليه، شيء ينسب إليه، هو متقوم بنفسه، غاية الأمر أن الصفات تأتي وتطرأ عليه تنسب إليه. ومعنى الخبر المنسوب، الشيء المنسوب يعني ينسب إلى الغير، والذات هي المنسوب إليها، والصفة هي المنسوب. فطبق القاعدة على المبتدأ والخبر، يقول الذات تحتاج إلى ما تحتاج إلى شيء، والمبتدأ أيضا لا يحتاج إلى شيء، الخبر عفوا الحدث يحتاج إلى شيء حتى يوجد، والخبر أيضا كذلك يحتاج إلى شيء حتى يوجد. فتطبيق المحتاجين على بعض، نطبقهم على بعض، نقول هذا الحدث بما أنه محتاج فيكون خبرا، المبتدأ بما أنه غير محتاج فيقع في موضعه الذات التي هي أيضا ليست بمحتاجة.
فهني بيطبق يقول أن المنطلق زيد، ما لنا الشغل منه اللي جاب في البداية.
إيه نعم، المنطلق زيد، زيد هو المبتدأ.
بالنسبة للكلام هذا التفصيل اللي ما على ما مر بأن زيد هو المبتدأ والمنطلق.
نعم.
والخبر.
ورد يأتي الرد، رده بأمر بلحاظ معنوي إجمالا، ولاحظوا راجع يعني تأملوا في المطلب، يقول حتى لو قلنا زيد المنطلق زيد وجعلنا زيد هو الخبر، زيد يمكن أن يلحظ بلحاظ يكون هو المنسوب. زيد هذا الذات تستطيع أن تلحظه بلحاظ يكون هو منسوبا، والمنطلق اللي يدل على الحدث تستطيع أن تلحظه بلحاظ يكون هو المنسوب إليه ولو هو حدث. فهذا التطبيق اللي طبقته هذا دائما محتاج، والخبر دائما محتاج، فالحدث نخليه خبر، لا، هذا الحدث ليس دائما محتاجا إلى الغير، نستطيع أن نتصور الحدث بنحو يكون مستقلا، بالعكس زيد نتصوره بتصور يكون منسوبا غير مستقل غير متقوم بذاته غير قائم بذاته. تأملوا في المطلب، شوفوا تقدرون تصورون هذا التصوير. الشيخ يقول نعم أقدر أصور. تقدر تصور زيد لا يكون قائما بنفسه، اقرأوا العبارة إلى غد. شلون؟
زيد هو الذي ينسب إليه، فكيف لا يتقوم منه؟
وفكر الحين، حاول يعني زيد اقرأ العبارة وحاول تطبق العبارة في ذهنك. والحمد لله رب العالمين.